قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس. ظلال الحب تجمعهم وبالترتيل تسمعهم رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس. بيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، إخواني وأحبتي في الله تبارك وتعالى، نحن مع حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي الربانية أو الأسرة الربانية. نحن نريد بهذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدى كل الضغوط التي توجد على أولادنا وعلى أعصابنا نحن، وأن نثق في ربنا سبحانه وتعالى أنه سيصنع أولادنا على عيني ولتصنع على عيني. صنع فين سيدنا موسى؟ صنع في بيت الفرعون. وأول يعني واجب حصل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الأم تشتغل والأب يشتغل. بإذن الله سنخرج بإذن الله من هؤلاء الكرام الذين ينهون هذا الفساد والطغيان العالمي وحررون القدس وفلسطين والأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. إنني أريد يعني هنا أن نتوقف مع ما طرحته في المرة الماضية من واجب عملي، إنشاء مجلس شورى حقيقي للأسرة. يأتي الكبار ويأتي الصغار، يأتي كل الأولاد، حتى لو ولد سنه 3 سنين قعدوا معاك يسمع، ويطلع كده يكبر يلاقي الأب والأم والأولاد بيتناقشوا مع بعض في دوائر الحب. عايزين نعلم أولادنا إن الحوار له آداب. أول حاجة، صحيح الأصل إن الكبير يبدأ، لكن أنا بقترح، وده مسألة اجتهادية، إن يبدأ لما نطرح القضية يبدأ أصغر واحد يتكلم. ليه؟ لأن بالتجربة لما جيت عملت المسألة دي في البيت عندي، لقيت الأولاد اللي كبروا بيقروا وعندهم أفكار، فبيطرح أفكار قوية. الولد الصغير قاعد ساكت يقول لك ما هم قالوا كل حاجة، أنا هقول إيه بعد اللي قالوه، ما عنديش حاجة أقولها. يقوم شوية بشوية يحتقر نفسه ويشعر ما يقدرش يقول رأي، لأن إخواته قالوا كل حاجة وقالوا حاجات أحسن منه، وهو لسنه ما يقدرش يقول زيهم، فتنعدم أو تقل الثقة عنده بنفسه. فغيرت الطريقة وخلينا أصغر واحد يبدأ يقول رأيه. لو هو قال خلوا غيري يقول لغاية ما ورجعوا لي خلاص، يبقى هو ده اختياره، إنه مش اختيارنا احنا. خليك للآخر، أنت آخر واحد يتكلم. أنت مين أنت أصلا عشان يتكلم؟ أنت بتفهم؟ هو أنت يعني أصلا يعني تعرف تتكلم؟ ده كلامنا للكبار فقط، للكبار فقط. يعني لما تكلم تسكت خالص وما تنطقش. كل الكلام ده مؤذي جدا في تربية الأولاد، لا يصنع إنسانا ربانيا على الإطلاق. إنما لما نكبر أولادنا ونثق فيهم نقول له لا أنت عندك أفكار كويسة قول رأيك، ولما يقول رأيه حتى لو رأي نص لبة ولا ربع لبة، رأي يعني مش قد كده، نشجع هذا الرأي ونخلي الرأي ده يعني كأنه رأي حكيم جدا وقوي جدا. ومرات في قضايا لا نص فيها وأمور يعني حياتية ناخد برأي الصغير ده، رغم ان احنا ممكن نكون مقتنعين مش هو الأرجح. ليه؟ عشان يشعر ان هو قال حاجة والأسرة كلها مشيت عليه، يقوم يثق في نفسه ويفكر أكثر. شايفين الحديث بتاع أم زرع؟ وبجحني إلى نفسي فبجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأنام فأتصبح. امرأة زوجها يسمع رأيها بيخليها تفكر ويمتدح رأيها، فصارت تفكر بهدوء. إنما في امرأة أخرى قالت زوجي إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. بلوى، يعني فعلا بلوى كبيرة جدا. في أولاد فعلا في البيت لو نطق يهاجم، لو سكت يهان. أنت طول عمرك مالكش رأي ومالكش، وانت تكلم وانت مين عشان تتكلم؟ فناخد نطرح القضية للحوار وناخد برأي الصغير الأول وبعدين نطلع للكبير الثاني الأم وبعدين الأب. نعود أولادنا بقى في الجلسات دي أدب الحوار. لازم يكون بحاجتين، لما اختلف مع أخويا، اختلف مع أبويا، اختلف مع أمي، لازم يكون بأدب وبسبب. احفظوهم دول حاجتين مبسط قوي. أدب يعني احترم رأي الآخر، أقول والله هذا الرأي سليم من 1 2 3 4، أبدأ بامتداح الجوانب الإيجابية في هذا الرأي، لكن أنا خايف أن بسبب هذا الرأي في جوانب سلبية أخرى ممكن تؤدي إلى مشكلة عندنا في الأسرة، فيبدو وجهة نظري كذا وكذا للدليل الفلاني أو للسبب الفلاني. يبقى ممكن تدعم رأي الآخر بدليل جديد، ممكن تدعم رأي الآخر من غير دليل، لكن أفضل يكون بدليل جديد. طب لو اختلف مع الآخر، اختلف حقك، ونعود الولد اللي قال رأيه أن يستمع للرأي المخالف، لكن نعود اللي بيقول الرأي المخالف أن هو يخالف بأدب وسبب. أدب وسبب، مش بيخالف كده أن الشريك المخالف أنا كده، أنا إذا قال أي رأي أنا ضده على طول. ليه 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 ما نبقاش حبايب، وما نبقاش ليه بندعم آراء بعض، وما نبقاش ليه نختلف بسبب وبأدب؟ ها، ده بيصنع يعني من ابنك قائد إداري للمستقبل، يصنع من ابنك يعرف يتحاور متى يأتلف ومتى يختلف، وإذا اختلف يختلف بسبب وبأدب، أو بالأول أدب وسبب. شايفين البنتين اللي تربوا تربية راقية، بنات شعيب لما يعني سيدنا موسى بيقول ما خطبكما، أجابتا بأمرين، الأدب قبل السبب، الأدب قبل السبب. حصل إيه؟ نقرأ مع بعض آيات من سورة القصص كده. سيدنا موسى عليه السلام لما رأى البنتين قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما نختلطش بالرجالة وما نزحبش الرجالة، ده الأدب. طب والسبب ان انتوا خرجتم وابونا شيخ كبير، ما لناش حد يعولنا ويطعم الغنم بتاعتنا، الغنم دي لازم تشرب ولازم تاكل، وابونا تعب ما عادش يقدر يتحرك. ادب وسبب. يبقى بدات بالادب وثنت بالسبب. شايفين التربيه؟ تربيه راقيه جدا. شايفين سيدنا ابراهيم لما بيعرض على ابنه بيقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، طب ما راحش ليه يقتله ويذبحه من ورا وهو ماشي او هو نايم، هو امر ربنا، ويقول يا رب انت امرتني نفذت. لكن ده يبقى اب غير مربي لو عمل كده، انما الاب المربي زي سيدنا ابراهيم يروح من وشه يا بني تعال نتشاور، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الله، في حاجه اسمها فانظر ماذا ترى في امر ربنا؟ ايوه، ده مش عشان احنا بنشك في امر ربنا هننفذه ولا مش هننفذه، انما ده حوار مع الاولاد لان هو ده الانسب لهذا السن. سيدنا اسماعيل كان بيذبح في هذه السن نفسها. فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. شايفين الادب؟ ستجدوني ان شاء الله من الصابرين، انا هساعدك كمان على انك انت تذبحني دون ان تتألم اكثر مما يجب. شاء في صحيح البخاري ان الله لما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت ذهب إلى ابنه إسماعيل أيضا من وشه وقال له إيه؟ قال له إذا شئت أن تعينني على رفع القواعد من البيت فافعل، قال أعينك إن شاء الله. وبعدين الآيات بتبين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شايفين؟ دي التربية. إنما اللي بيحصل مننا ده له تربية ولا حاجة خالص خالص، أوامر ونواهي. ممكن في جلسة الشهرة دي مين يصحينا الأسبوع ده كلنا للفجر، يعني مسؤول عن التذكير بالصلاة في الفجر والأوقات الأخرى على وقتها، مين تعلم احكام التبويد يعلم بقيه الاسره، ويمسك هو واحنا بنقرا القران مع بعض سوره الكهف كل يوم جمعه بنقراها مع بعض، هو اللي يصح الاخطاء لنا كلنا. بعد ما ننتهي من قراءه الايات كل واحد يقول الـ 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 يعني معنى وقر في قلبه خاطره من خواطره حول الايات التي قراها. نعود اولادنا على التدبر في القران من الصغر، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. انا استاذنت بعض اولادي بعض الحاجات اللي كتبتها في كتاب سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير كانت من أولادي، من جلساتنا الحوارية، جلساتنا الإيمانية، جلسات الشورى، بنتشاور بنتكلم بنتحاور مع بعض. يوم ده يصنع قرارات صحيحة ويصنع مودة عميقة بيننا وبين أبنائنا، يصنع ثقة، يصنع حب، يصنع أننا أقرأ عقل ابني وابني أيضا يقرأ عقلي، وإحنا كلنا بنقرأ عقول بعض، كل واحد من الأولاد بيفهم أخوه أن ده دايما ميال إلى يعني ماشي. يعني أنا عندي بقول عبارة للأولاد أضحك معهم، أقول لمحمد ابني مثلا أنا أحب أنك تركب يعني القطار شوي، تركب المترو، أنت طول عمرك راكب موتوسيكل. واجي على ابن الثاني اقول له انا احب انك تركب، ابن خالد اقول له احب انك تركب موتوسيكل شوي، انت ماشي على يعني راكب المترو او القطار على طول. لان عندي من الاولاد اللي يحب تقول له الحاجه او يقرا الحاجه وينفذ بكل قوه وبشكل ممتاز جدا، الثاني لا يحب هو يعني يفكر ويخترع ويبتكر ويعني. فانا عايزه يبقى عنده المرجع هو النص. فالمترو ده اللي ركب المترو او ركب القطار يعني ماشي على القطار ده بقاله قاضبين القرآن والسنة ماشيين على دول. لكن في وقت من الأوقات هنزل من القطار مش هلاقي قطر في الحتة دي، يبقى اضطر اركب ايه؟ اركب موتوسيكل، اركب اي حاجة. الموتوسيكل بقى بتقدر تدخل شارع يمين شمال، لقيت الطريق واقف من هنا بتمشي من هنا. يوم ده يعود الانسان الابتكار. ليه؟ انا قرأت عقل ابني ده وقرأت عقل ابني ده. في واحد بينجز اكثر ما يتكلم، واحد يدير ويدبر ويخطط، ودول مع بعض ممكن يعملوا مشروع كويس. لان واحد يبقى هو بتاع المانجمنت وواحد بتاع التنفيذ زي مهندس التصميم والمهندس الانشائي، ده بيعمل حاجه ما يقدرش يعملها التاني، وده بيعمل شيء ما يقدرش يعمل الاولاني. هنا التكامل، هنا التكامل. انا يعني بتمنى على اخواني واخواتي لما نسمع الحلقات دي ما نسمعش على اساس ان احنا بنستمتع ونستبعت رسائل يعني رائعة جدا. ليه؟ والله أنا ما أريد إلا أجرا ضافيا من ربي سبحانه وتعالى، ما أريد إلا أن أرى هذه الابتسامات على وجوه أبنائنا وبناتنا أولا ثم الآباء والأمهات ثانيا. أريد أن أرى هذه البصمات من الخير تملأ أرجاء أمتي الإسلامية، وأن نصنع جيلا جديدا يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل به ويدعو إليه. جيل النصر المنشود، جيل الأقصى، جيل فلسطين، جيل العزة والحرية، جيل الإنتاج والكرامة، الجيل الذي يرفض أن يعيش عالة على الأمم، الجيل الذي يرفض أن يكون في مكان غير نظيف، الجيل الذي يرفض أن يهرف لسانه بما لا يعرف أو بما لا يليق. نريد أن نصنع هذا الجيل. منين؟ بتبدأ من جلسات الشورية الحوارية الرائعة دي. في جلسات الحوارية ممكن كل واحد يقترح أن احنا يعني نشوف حاجة مع بعض تكون يعني ممتعة لنا جميعا. والله أنا شفت حاجة في الإعجاز العلمي رائعة جدا عايزين نشوفها مع بعض. لا أنا شفت برنامج رائع في القناة الفلانية للشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو للعالم الفلاني أو للقصة الفلانية أو يعني نخلي كل واحد الجلسة دي هي جلسة الفضفضة والدردشة والنعنشة والضحك والاكتشاف بعضنا وقدرات بعضنا ونشير على بعضنا وناخذ وندي من بعضنا. دي هتصنع الكثير جدا. جربوا انشاء مجلس شورى للاسره. اي شيء يحدث رئيس مجلس الشورى الاب يقول مجلس الشورى ينعقد الكل يجي. في امر طارئ مجلس الشورى يجي جري. الاب مش موجود يبقى رئيس مجلس الشورى هي الزوجه. طيب هل ممكن احنا بعد الاولاد ما يكبروا، انا لسه بتكلم مرحله ما قبل البلوغ، اذا الاولاد يعني صاروا في البلوغ ممكن واحد فيهم يمسك رئيس مجلس الشورى، ممكن يبقى هو المسؤول عن وتلف علينا وندرب الكل وتبقى يعني تجربة وفكرة رائعة جدا. يقوم ده لما يبقى في أي مكان يروح المدرسة يقدر يدير أي عمل مدرسي، نشاط مدرسي، لجنة في المدرسة، يروح الجامعة يبقى في اتحادات الطلاب يبقى ناجح وقوي ومؤثر. يختاروه الأولاد رئيس اتحاد، رئيس لجنة، رئيس هيئة، رئيس يعني. يقوم ده يديله خبرات وقدرات ومهارات وتنمو القدرات. من أين؟ من هذه البداية البسيطة القوية المؤثرة. مجلس شورى لكل أسرة. نريد أن نؤسس هذه إن شاء الله. إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، هذه الوصايا العملية لأولادنا في مرحلة ما قبل اختيار الحياة الزوجية، ربانية البناء. احنا بنتكلم عن ربانية بناء أولادنا، وقاية قبل العلاج. هنيجي عندنا مشوار طويل جدا، انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل هذا المشوار. سنكمل مع الأولاد حتى نكمل 60 وصية عملية، وبعدين ندخل مباشرة بعدها في ربانية الاختيار. لما اختار مين وازاي؟ طب ايه اللي عرفنا ده متدين، ان ده شجاع، ان ده راجل يعني يحفظ الاسرار؟ ازاي يعني البنت تعرف خطيبها والخطيب يعرف خطيبته، والاسئلة اللي تثار تبقى ايه، والمعايير تبقى ايه؟ طيب احنا خدنا قرار بالخطة، اخترنا اجراءات الزواج تبقى ايه، تكاليف الزواج تمشي ازاي، ربانية اجراءات الزواج. طيب احنا اتجوزنا خلاص، كتبنا الكتاب، ربانية الاسرة المستقرة، يعني قاعدة في مكان، وبعدين هناخد ربانية الاسرة في الاحوال المتغيرة. يبقى ربانية الاسرة في الاحوال المستقرة، ربانية الاسرة في الاحوال المتغيرة اللي هي فيها يعني واحد سافر بعد ان كان مقيما، مرض بعد ان كان صحيحا، افتقر بعد ان كان غنيا، او اغتنى بعد ان كان فقيرا، الى اخر هذه المتغيرات التي تحدث في كل اسرة. وعندنا لكم ان شاء الله وبفضل الله الكثير، فانتظرونا نكمل مشوارنا في بناء الاسرة الربانية. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيوت النور والإخلاص ودفء القول